بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث صدقك وهو كذوب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلها. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: لك شيطان. قوله هنا: وكانوا أحرص شيء على الخير، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه التفات، إذ السياق يقتضي أن يقول: وكنا أحرص شيء على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض الرواة، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته. وعلى كل حال، فهو مسوق للاعتذار على تخلية سبيله بعد المرة الثالثة، حرصا على تعليم ما ينفع، قاله الحافظ. وقوله: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال، يعني أبو هريرة حتى هذه اللحظة ما يدري أن هذا شيطان، سبحان الله. قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يقول الحافظ: قوله وهو كذوب من التتميم البليغ الغاية في الحسن، لأنه قد أثبت له الصدق. يقول: من التتميم، يعني في الكلام البليغ الذي بلغ في الحسن غايته، لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح، ثم استدرك ذلك بصيغة المبالغة في الذم بقوله وهو كذوب. أثبت له الصدق في هذه القضية، ولم يغفل ما هو عليه من الكذب والخيانة، فوصفه بالكذب، بل وصفه بصيغة مبالغة، وهو كذب، ولم يقل له مثلا كاذب، كذب، يعني هو كثير الكذب. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقد أوعب الحافظ ولم يترك مجالا، وذكر 19 فائدة، فأتممتها أنا 20، فإن أتممت 10 فمن عندك. قلنا نجبر الكسر. من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وكل ما أذكره إن شاء الله من الفوائد هو كلام الحافظ. الفائدة الأولى قال: إن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به. الفائدة الثانية قال: وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه لينتفع بها. هذه الحكمة عند الشيطان، هذه الشيطان انتفع بها سبحان الله، ولكن أخذت عنه فنفع الله بها. الثالثة: وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به. الرابعة: وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون ذلك مؤمن. الآن الشيطان صدق بهذا الذي يصدق به المؤمن، بأن هذه آية الكرسي تحفظ المؤمن من الشياطين، ويوقن بذلك ويعرفه، ومع ذلك لا يكون مؤمنا بهذا، لأن هذا لا يكفي في الإسلام. الفائدة الخامسة، وبأن الكذاب قد يصدق. السادسة، وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب بقوله هو كذب. السابعة، وأنه قد يتصور أي الشيطان ببعض الصور فتمكن رؤيته، فتمكن رؤيته. وأن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص، إنه يراكم هو وقبيله أي شيطان من حيث لا ترونهم، يقول مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها. إذا كان الشيطان على صورته التي خلق عليها لا يرى، لكن لو تحول يرى، وهذا دليل واضح الحديث. الفائدة الثامنة، وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا. التاسعة، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس. العاشرة، وأنهم يظهرون للإنس ولكن بالشرط المذكور. وأنهم يظهرون للإنس ولكن بالشرط المذكور. ما هو الشرط؟ قال بالشرط المذكور. ما هو؟ أن يتصور على غير صورته التي خلق عليها، هذا الشرط المذكور. الحادية عشرة، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس. الثانية عشرة، وأنهم يسرقون ويخدعون. وهذا طبعا ما يخص بالجن، حتى الإنس ما شاء الله عندهم نصيب وافر من هذا، ولا سيما الآن في هذا العصر. وأنهم يسرقون ويخدعون. طيب السرقة واضحة، لأنه جاء يسرق من مال الصدقة. طب الخداع، قال له لن أعود، أليس كذلك؟ فقال النبي كذبك وسلامك، هذا الخداع. الثالثة عشرة، وفيه فضل آية الكرسي. هنا الحافظ ابن حجر في هذه الفائدة أضاف كلمة لكني ما أضفتها، قال وفيه فضل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، واعتمد في ذلك على بعض الأحاديث الأخرى، لأن هذه القصة في الحقيقة وقعت لجماعة من الصحابة، هي لم تقع لأبي هريرة فقط، وقعت لأبي هريرة ولغيره. وهناك قصة مشابهة لها وقعت لمعاذ بن جبل مع بعض الجن أيضا. ففي بعض هذه الأحاديث التي وقعت لغير أبي هريرة فيها ذكر خواتيم سورة البقرة، ولذلك الحافظ هنا ذكر أضاف خواتيم سورة البقرة، ولكني ما أضفتها لأني أريد الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الرابعة عشرة، قال وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. الخامسة عشرة، وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة. هذا أصل مقرر عن عمر رضي الله عنه، في المجاعة ما في قطع، لأن الناس تسرق أو تأخذ للحاجة، وهذه شبهة تدرع الحد. قال ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب، ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه للشارع. السادسة عشرة، وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، يعني أبو هريرة رضي الله عنه فضله، هذه فائدة أيضا، فضل أبو هريرة، أبو هريرة من فضله ومن رحمته وسنة أخلاقه أنه عفى عن هذا الشيطان مع أنه سارق وخادع، عفى عنه وستر عليه، عفى عنه وستر عليه، لأنه ما ذهب للنبي وقال يا رسول الله إني رأيت شخصا جاء، لا، من الذي كان يبادر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي من كان يخبره. فأبو هريرة عفى عن الشيطان وستر، واليوم لا عفو ولا ستر، نسأل الله العافية. وهذا لا أقول عن الكافر أو عن الشيطان، لا، عن بعض الإخوان إذا رأى منه زلة أو هفوة أو غلطة هتك ستره وصاح بها في العالمين. وربما هو لا يقف على الهفوة، لا يذهب يتبع، يفتش ويبحث وينقب، نسأل الله العافية، وهذا من الأذى. الفائدة السابعة عشرة، وفيه اطلاع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المغيبات. ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأعلمه بذلك، اطلع على المغيبات من الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فهذا كله اختص الله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى. ومع الأسف إن الرافضة ولاة الصوفية يقرون هذه في القرآن وهم عنها في عمى. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهو في ذلك عمى على هذه الآية وأمثالها، نسأل الله العافية. الفائدة 18، وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر. 19 والأخيرة، وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها. الفائدة 20 هذه من عندي، ولكن في فائدة هنا سوف أنبه عليها، يعني هل تستنبط أو لا تستنبط، متعلقة بزكاة الفطر. الفائدة 20 وأضفتها على فوائد الحافظ، قلت الفائدة 20 أن الزائر إذا قال شيئا فصدق فيه أو قرر شيئا فأصاب فيه، قرر بحثا أو مسألة أصاب فيها، فإننا نقر له حينئذ بالصدق أو الإصابة في ذلك الشيء، ولا يحملنا بغضه على تكذيبه أو على تخطئته، لا هذا لا يجوز، هذا من الظلم. وهذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذب. وممكن نفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، نفرع عليها ونقول إن تصويبتنا وتصديقنا للزائق في موضع ما لا يعني أن نزكيه التزكية العامة، لا، نبقى نذم ونحذر منه، ولكن في هذا الموضع نقول صدق. وفي الحقيقة يعجبني جدا شيخ الإسلام منصف جدا مع الخصوم ومع الفرق الزائغة ومع علماء السوء ومع المؤلفين الذين عندهم زيغ في العقيدة والحراف، إذا ناقشهم أو رد عليهم وبحث معهم مسائلهم إن أصابوا في موضع يقر ويقول أصابوا في هذا ويثني عليه، هكذا هو رحمه الله، يثني يقول هذا كلام صحيح، هذا تقرير سليم، وهذا موافق للشرع، هذا موافق للنص، هذا موافق لمذهب السلف، ويثني منصف. ما رأيت سبحان الله مثله، يعني من العلماء المسلمين المتأخرين مثله في الأوصاف وفي إعطاء كل ذي حق حقه. يعني القراءة في كتب شيخ الإسلام وفي ردوده على الفصول وفي الحقيقة والله تربية، تربية لطالب العلم حتى يتعلم الإنصاف ولا يبخس الناس أشياءه. فهو يرد على الفلاسفة، يرد على المتكلمين، بل رد حتى على النصارى، ورد على اليهود، ورد على أغلب الطوائف والملل والنحل رحمه الله. إذا جاء في موضع هم أصابوا فيه يقر، يقول هم أصاب رحمه الله. يرد على ابن رشد، يعني ابن رشد رد على المتكلمين، الغزالي رد على الفلاسفة، يعني هذا موضع أذكره الآن، الغزالي رد على الفلاسفة في كتاب سماه تهافت الفلاسفة، فجاء ابن رشد الحفيد ورد عليه في كتاب سماه تهافت التهافت. فهنا معركة محتدمة بين المتكلمين والفلاسفة، يقودها الغزالي وابن رشد. فترى شيخ الإسلام إذا دخل في مثل هذه المعارك ينصف، ينصف الغزالي وينصف ابن رشد رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع.
كيف؟ في موجود عندكم النسخة محققة، تمر ردي بدون همس، بدون همس. لابد أن الرجوع للنسخة موجود، فتح البال. إذن هذا موضوع سوف نراجعه إن شاء الله ونشوف إيش الصحيح في نسخة البخاري. نعم.
قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
أي نعم، فائدة في حديث أبي هريرة. أي نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة استنبط منه بعض العلماء فائدة، أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج قبل العيد بثلاثة أيام، واحتج بأن الشيطان جعل أبي هريرة في ثلاثة أيام، هكذا يعني استنبط. وهذا الاستنباط وهذه الفائدة يعني فيها نظر، لأنه هذه الزكوات كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إخراجا، كان المسلمون يدفعونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإخراج، على سبيل الإخراج، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصلها بعد ذلك إلى الفقراء لقوله والمساكين، لقول ابن حجر هنا في الفائدة، قال: لحفظها وتفريقتها، لتحفظ وتفرق. وعلى بناء على هذا يجوز أن تفرق بعد العيد، لأن الشخص الذي دفعها إلى رسول الله صدق عليه أنه أخرجها، فتبرأ ذمته، والنبي بعد ذلك فرقها على، فالنبي يكون وكيل للفقراء والمساكين، ووكيل الفقراء والمساكين يدفعها فيقتل إلى من هو وكيل عنه، لكن وكيل الدافع هذا لا، لا بد أن يخليها في الوقت الشرعي قبل العيد بيوم أو يومين. فهل النبي هنا عليه الصلاة والسلام في جمعه لهذه الزكوات هل كان وكيلا عن الدافعين لهذه الزكوات أو كان وكيلا عن الفقراء والمساكين؟ هنا التفصيل، أي يظهر الله أعلم الوجه الثاني، لأن أبو هريرة كان يجمع هذه الزكوات ثم أبو هريرة هو الذي يفرقها، فعلى الاحتمال الثاني الحديث لا يكون فيه حجة، وعلى الاحتمال الأول الحديث يكون فيه حجة. فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى تدقيق، هل النبي كان وكيلا عن الدافعين كما تفعل الآن الجمعية الخيرية؟ أليس كذلك؟ الجمعية الخيرية هي وكيلة عن الدافع، أم كان وكيلا عن الفقراء والمساكين؟ والله أعلم، إنها قد تكون هذه بعد العيد، عرفت؟ يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وكله بحفظ زكاة رمضان حتى يتسنى دفعها لمن؟ للفقراء، وإيصالها إلى أصحابها، هذا المقصود. فقد يكون هذا بعد رمضان بعد العيد، هي موجودة الآن الزكاة، لكن طبعا هذا مسافر وهذا غائب وهذا بعيد وهذا لا نراه، فنحتاج إيش وقت حتى نوصلها. في أثناء هذا الحفظ وهذا التأخير وقعت هذه القصة، والله أعلم. يدلك على ذلك والله أعلم أن أبا هريرة تسامح مع الشيطان لما ادعى الشيطان أنه فقير وأنه محتاج، لأنه إن كان كذلك، إن كان هذا الشيطان، أبو هريرة ما يعرف أنه شيطان، إن كان هذا الشيطان فقير ومحتاج فإنه هو حينئذ من أهل الزكاة، يستحقه، له أن يأخذ منها. ولذلك النبي لما قال لأبي هريرة: ما فعل أسيرك؟ ماذا قال أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله ادعى إيش؟ إحادة وعيالا إلى كما ذكر، يعني وكأن أبا هريرة يقول إنه يا رسول الله يعتبر من جملة المستحقين، لذلك أنا تسامحت معه وتركت له ما أخذ. في حين لو كان النبي وكيلا عن الدافعين أصبحت هذه فيها نظر كبير، يعني فيها إشكال فعلا، لأن الزكاة هذه الآن دفعها الناس حتى تخرج، فكيف أبو هريرة يتنازل عن شيء منها؟ واضح؟ يكون في إشكال هنا، أليس كذلك؟ إلا فيما يوقيه، يعني إن أبو هريرة نعم ترك الشيطان يأخذ هذا الطعام ثم هو يدفعه من عنده، وهذا لا شك أنه فيه تكلف، أليس كذلك؟ مفهوم هذا ولا يحتاج إلى إيضاح؟ غدا إن شاء الله الثلاثاء، غدا سوف أقف مع هذه الفائدة نوضحها أكثر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.